بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال على مبطلية الزيادة العمدية، واستدل بوجوه. الوجه الأول أن الزيادة في الصلاة أو في أي عبادة إنما تكون خصوص الصلاة، الزيادة إن كان في القراءة والذكر يكون من الزيادة من كلام الآدمي، وإن كانت الزيادة في الأفعال يخل بالموالاة. أجيب عن هذا الدليل بأنه أولا صدق الذكر والكلام الآدمي على القراءة والذكر هو بعيد منصرف، هذا أن الكلام الآدمي يطلق على القراءة والذكر منصرف عن هذا. وإذا كانت في الأفعال وإنما تبطل بسبب الموالاة، اختلال الموالاة، لا من حيث كون الزيادة من حيث نفسها موجبة للبطلان. فإذا أوجبت الزيادة الاختلال بالموالاة تبطل الصلاة لأجل الاختلال بالموالاة، وأما أنه كل زيادة توجب الاختلال بالموالاة، وهذا أيضا أول الكلام، إذ لا يمكن أن يصدق على مجرد قيام في موضع الجلوس أو غير ذلك يسمى اختلالا بالموالاة، ليس الأمر كذلك. فأولا صدق الاختلال بالموالاة على كل زيادة هو أول الكلام، ثم إذا كانت مبطلية الصلاة لأجل الاختلال بالموالاة هذا شيء، وبطلان الصلاة من جهة الزيادة شيء آخر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه الزيادة إنما توجب التشريع، يستلزم منه التشريع واختلال قصد القربة إذا أتى المكلف بهذه الزائد أو الزيادة بقصد الجزئية، فإنه إذا أتى بالزائد بقصد الجزئية يستلزم منه هذه الزيادة، تستلزم منه التشريع في هذه العبادة والاختلال بقصد القربة. هذا الوجه أيضا كسابقه، من حيث أنه هذا إذا أوجب البطلان لاستلزامه التشريع واستلزامه اختلال قصد القربة، فصار البطلان من ناحية التشريع ومن ناحية اختلال قصد القربة، لا من حيث الزيادة من حيث نفسها، فيشتركان الوجه الأول والثاني بهذه الجهة. وكيفما كان فإنه لا بد من بيان التشريع ولو إجمالا في المقام، ثم ذكر الصور التي يستفاد منها هذا الدليل، ثم مناقشة هذا الدليل. نقول بأن التشريع الذي هو عبارة عن التصرف في سلطة الشارع التشريعية، أن الشارع له سلطة تشريعية بيده الحكم، لا حكم إلا لله، بيده الحكم حينئذ هو الذي يشرع الأحكام والأوامر والنواهي، يأتي العبد ويتصرف في هذه السلطة التشريعية بجعل أمر، حينئذ يكون هذا تشريعا. وهذا هو على أقسام: القسم الأول أن يأتي الفعل بداعي هذا الأمر الذي اخترعه العبد، لا بداعي الأمر الذي كان من قبل المولى، يخترع هذا فعلا فيه زيادة ويجعل فيه أمرا من قبله، فيكون الداعي إلى هذا الفعل والتحرك والانبعاث من لهذا الفعل من ناحية هذا الأمر الذي جعله، لا من ناحية الأمر المولوي. فلا ريب ولا إشكال في بطلان هذا العمل، بل حرمة التشريع حينئذ، لأنه ولا يمكن أن يكون أن يتقرب به، إذ أنه لم يتحرك من أمر المولى، وأنه تحرك وانبعث من ناحية أمره لا من أمر المولى، فلا يمكن أن يوجب سقوط الأمر حينئذ، وموجب لبطلان العمل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون هناك أمر مولوي وأمر اخترعه هذا العبد بالنسبة إلى الزايد، أي جعل الفعل مع الزايد هذا أمر اخترعه في هذا، فإن قصد الأمر المولوي في هذا الفعل وتحرك من ذلك الأمر المولوي وانبعث منه العمل صحيح، ولكن اشتمل هذا العمل على تشريع محرم حيث اخترع بنفسه أمرا في هذا الفعل حينئذ، ولكن انبعاثه وتحركه كان من أمر المولى، هذا العمل صحيح. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث التشريع منه نفس السورة والقسم الثاني، إلا أنه تحرك من أمره لا من أمر المولى، هذا الأمر الذي اخترعه، وأنه جعلها أمرا بالنسبة إلى الزايدة أيضا، فتحرك من هذا الأمر لا من أمر المولى، فإن هذا الفعل أيضا باطل ولا يمكن التقرب به، إذ لم يتحرك من أمر المولى حتى يتقرب به، بل تحرك من أمره حينئذ. فهذا القسم كالقسم الأول أيضا. القسم الرابع أن يكون هناك تحديد في أمر المولى لا في أمر يخترعه، بل هناك تحديد في أمر المولى يخترعه هذا العبد ويجعل تحديدا في أمر المولى. مثلا يتخيل أن الأمر ويفترض أن الأمر تعلق بالركوعين لا بركوع واحد، أو تعلق بالجامع بين ركوع واحد وركوعين، فحينئذ هنا اختراع من عنده. الأمر المولوي بحده موجود وينبعث من ذلك الأمر المولوي، ولكن اخترع هذا الأمر المولوي حدده ليشمل هذا الزايد، إما بجعل أمر للركوع الثاني أو يجعل أمرا للجامع بين ركوع واحد وركوعين، فحينئذ هنا تشريع في تحديد الأمر الشرعي لا تحديد وتشريع في أمر كالقسمين الأقسام الثلاثة. فهنا هل يوجب بطلان أو لا يوجب البطلان؟ هذا الذي نراه. بعضهم ذهب إلى أن كل تشريع في أمر عبادي يوجب بطلان العبادة ويوجب اختلال قصد القربة. هذه الأقسام الأربعة، بما أن التشريع وضع يده في هذا الفعل لا يمكن التقرب به في أي صورة كانت هذا التشريع، فيبطل جميع هذه الأقسام الثلاثة. وبعضهم يفرق ويقول بأنه القسم الأول إذا كان تحركه من أمره المخترع لا من أمر المولى، والقسم الثالث الذي كان هناك أمر مولوي وأمر مخترع عنده وتحرك من أمر مخترع عنده، هذين القسمين باطلين والقسمين الآخرين لم يبطل. هذا موجز الكلام في التشريع وأقسام التشريع. الآن هذا الشخص المكلف الذي أتى بهذا الفعل مع زيادة في هذه الصورة، تارة يكون هذا الشخص قد تخيل أمره أن الأمر المولى هو هذا الفعل الذي يأتي به مع الزيادة، اختلال تخيل أمر، اشتباه في التطبيق. يعلم بأن هناك أمر صدر من المولى، ويعلم بأن هذا الفعل مركب ذو أجزاء ولا إشكال فيه من هذه الناحية، لكن تخيل في اعتقاده بأن أمر المولى قد شمل هذا الفعل الزائد مزيد والمزيد عليه، الزائد والمزيد عليه، اشتباه في التطبيق. هنا يقولون بأن الفعل صحيح ولا إشكال فيه باعتبار أنه تحرك من أمر المولى، هو يقصد هذا الأمر المولوي، لكنه تخيل واشتبه في التطبيق حينئذ. هذا الاشتباه بالتطبيق لا يضر في العمل بعد أن تحرك من قبل أمر المولى وانبعث من ذلك الأمر، فالفعل صحيح. هذا قسم. القسم الثاني ما إذا كان هذا التحرك من أمر المولى لكن أمر المولى بالتقييد، فإنه تقيد هذا المورى ما أمر بنظره إلى أنه مع الزيادة، هذه كان هناك اعتقاد بأن أمر المولى تقيد بهذا الزايد، فلو لم يأتي بهذا الزايد لم يأتي بالأمر أبدا، هكذا تخيل، لا اشتباه بالتطبيق. بل تخيل بنحو التطبيق واشتباه بنحو التقييد لا التطبيق، فحينئذ هو يأتي بالأمر لكن بنحو التقييد في نظره. في هذه الصورة هو محور الإشكال، الدليل الذي ذكروه يأتي في هذا القسم فقط، وهذه الصورة هو أتى بالأمر ولكن أتى بنحو التقييد، أي بنحو زيادة هذه الزيادة لا بنحو الأمر من الأمر المطلق، فلو لم يكن هذا التقييد لم يأتي بهذا الفعل هكذا فعل. هذا هو محور الإشكال، فهل أن هذا التشريع، أن هذا الفعل يوجب التشريع، يوجب بطلان العمل أو لا يوجب؟ رد هذا الدليل بوجوه. الوجه الأول أنه مبني على القبح الفاعلي، لا ريب ولا أشكال في أن هذا حصل منه قبح فاعلي، إذ أنه اعتقد أمرا يتعلق بالزايد وتحرك من هذا الأمر، وإن كان هناك أمر هو في الواقع يرى أن هناك أمر مولوي، ولكنه اعتقد بأن هذا الأمر المولوي مقيد بهذا الزائد، فيكون تحركه من هذه الناحية، فلا ريب في أنه يستلزم قبح فاعلي. ولكن هل أن القبح الفاعلي يسري إلى القبح الخارجي بحيث يكون الفعل قبيحا أيضا ولا يمكن التقرب به؟ هذا أول الكلام. من قال بأن كل قبح فاعلي يسري إلى القبح الخارجي فيكون العمل الذي أتى به قبيحا؟ هذا هو أول الكلام وأول الدعوى. فهو مقال لا إشكال في أنه حصل منه قبح فاعلي، ولكن هذا القبح الفاعلي يسري ويجري إلى القبح الخارجي، هذا أول الكلام وأول الدعوى، هذا أولا. وثانيا أنه أتى بقصد عدم الجزئية، فإنه لا اقتضاء بالنسبة إلى عدم الجزئية، هذه الزيادة قد أتى بها بعدم الجزئية، إنما أتى بعدم كان بعدم الجزئية، وهو قد أتى بالجزئية بعنوان الجزئية، فكان لا اقتضاء بالنسبة إلى عدم الجزئية. نقول في الجواب أنه يمكن في الواقع لا اقتضاء بالنسبة إلى الأمر، بالنسبة إلى الزايد، أن الشارع الأقدس لم يجعل شيئا بالنسبة إلى الزايد فيصح العمل مع هذا الزايد، وإن لم يأمر به الشارع الأقدس تسهيلا حينئذ، فهو أتى بهذا بقصد الجزئية بعنوان الجزئية، وهذا القصد باطل وهذا الاعتقاد خاطئ، إلا أنه يمكن أن يكون في الواقع لا اقتضاء، فإذا كان لا اقتضاء اتيان هذا الزايد لا يضر حينئذ. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه نقول أن المكلف الذي يأتي بالأفعال لا يأتيه دائما إلا بتخيل أمر اعتقادي أو أمر تخيلي، دائما يكون هكذا، قصد الأمر الواقعي بما هو واقع قليل ونادر ولم يتحقق. أن الذي يأتي به المكلف دائما هذا الأمر الاعتقادي الذي اعتقده، هذا الأمر الذي تخيله وصل إليه من قبل الشارع الأقدس، إنما ينبعث عن هذا الأمر، دائما لا يكون الانبعاث إلا عن هكذا، فحينئذ هذا الأمر الاعتقادي أو الأمر التخيلي إن كان اشتباه في التطبيق، تخيل بأن هذا الأمر هو مع الزايد لا بدون الزيادة، هذا اشتباه في التطبيق ولا إشكال في صحته حينئذ، كما ذكرنا اشتبه واعتقد بأن هذا الأمر الذي تعلق بهذا الفعل أن يكون مع الزيادة، اشتباه في التطبيق، انبعاث من أمر المولى لا ريب ولا إشكال فيه، لكن أخطأ في الاعتقاد واشتبه في التطبيق حيث جعل أن هذا الأمر مع الزايد، هذا قلنا أنه لا يضر إذا كان انبعاثه عن ذلك الأمر المولوي، أما إذا كان انبعاثه عن الأمر الذي اعتقده أو احتمله، دائما يكون هكذا، أننا نسير في الأدلة ونستفيد حكما تكليفيا، هذا هو معنى الاجتهاد. من قال بأن هذا الاجتهاد دائما مصيب للواقع فيتخيل حكما في المقام من أمر أو نهي ونحو ذلك؟ هذا الأمر الذي اعتقده، هذا الحكم الذي اعتقده بحسب الأدلة الشرعية اعتقاد حينئذ وتخيل واحتمال حينئذ، أما أنه الواقع فليس الأمر كذلك. فحينئذ يعتقد بهذا أن هذا الفعل اعتقاده عن اعتقاد أيضا صحيح، إذ أنه اعتقد عن دليل صحيح عنده، وإن كان الواقع خلاف ذلك فانبعث عن أمر المولى واعتقد أمر المولى، حينئذ انبعث عليه، ولكن اعتقاده كان هكذا عن دليل شرعي أصابه هكذا فعل. فحينئذ فكل الأفعال التي يأتي بها المكلفون إنما يكون إما عن اشتباه في التطبيق أو يكون عن أمر اعتقادي أو احتمالي، لا يكون إلا عن هذه الأقسام الثلاثة. أما أنه ينبعث عن الأمر الواقعي فهو لم يكن متحققا، نادر جدا بل لم يتحقق. فحينئذ انبعاث من الأمر المولوي فلا بد أن يصدق عليه وينطبق عليه الأمر ويكون صحيحا، إلا أن نقول بأن هذا هو تجر على المولى، أن هذا الشخص اعتقد بأن الفعل إنما يكون مع الزائد، فهذا تجر على المولى، والتجري يستلزم حرمة العمل. ولكن تقدم في بحث القطع بأن التجري ليس إلا قبح فاعلي ولم يستلزم منه قبح فعلي، ولم يكن هذا الفاعل قبيح خارجا حتى لا يمكن التقرب به، وتقدم التفصيل في ذلك. التجري إنما يجتب سوء السريرة قبح فاعلي، أما أنه يأتي بقبح فعلي هذا بعيد. فحينئذ هذا العمل صحيح ولا إشكال فيه. فما ذكروه من أن هذه الزيادة يستلزم التشريع والاختلال بقصد القرب غير تام، إلا في مورد واحد، ما إذا اعتقد، وهو القسم الأول والقسم الثالث من الأقسام المتقدمة. هذا بالنسبة إلى هذا الدليل. الدليل الثالث، قالوا التمسك بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام من زاد في المكتوبة فعليه الإعادة، إطلاقه يشمل جميع أنواع الزيادة، كانت الزيادة عمدية أم كانت غير عمدية، وكانت هذه في الأركان أو في غير الأركان، كانت في الأفعال أو في غير الأفعال، من زاد في المكتوبة فعليه الإعادة، هذا إطلاق القول. ولكن ما لا بد من تقييد هذا الإطلاق بالركن أو بالركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا إعادة في السجدة والإعادة إنما تكون في الركعة. هذه الرواية تقيد هذه الرواية الأولى، لا إعادة في السجدة وإنما الإعادة في الركعة، فنقيد إطلاق هذا الحديث إما بالركن أو بالركعة حينئذ. وسيأتي تتمة الكلام في الفقه لأن في هذه مباحث فقهية، فلم يتم دليل يصلح الاعتماد عليه على أن الزيادة العمدية توجب بطلان العمل، إلا أنهم تسالموا على أن الزيادة العمدية في الصلاة توجب بطلان الصلاة. هذا التسالم متحقق، وسيأتي أن هذا التسالم يشمل جميع أنواع الزيادة العمدية أم تختص ببعضها، وسيأتي الكلام والكلام موكول إلى الفقه. هذا بالنسبة إلى هذا القسم الذي ذكرناه وهو الزيادة حينئذ. القسم الرابع، الإخلال من ناحية العجز، أن هذا المكلف أنه عجز عن إتيان هذا الفعل، هل أن هذا الفعل مع العجز صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا ما يأتي الكلام فيه. لا بد قبل ذلك حيث ذكر السيد الوالد هنا أقسام المطلق والمقيد، إذ يتبين حكم العجز من أقسام المطلق والمقيد، دليل الجزئي دليل القيدي وإطلاقه وتقييده، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.